بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا مفيدا نافعا، إنه خير مسؤول. حياكم الله إخواني وأخواتي إلى هذا اللقاء من الحلقات التعليمية التي نخصصها في كل يوم سبت ضمن هذا البرنامج المبارك، والذي أسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا وإياكم من العاملين، إنه خير مسؤول. موضوعي اليوم موضوع حساس جدا، ويحتاج إليه كثير من الناس، ونزولا عند رغبة جمهور البرنامج، وأيضا الذين يتصلون يعني وراء البرنامج أو بعد البرنامج، يطالبون بتفصيل للقضايا التي يعني تحصل بين الزوجين والمشكلات الأسرية، وخاصة مسائل الطلاق والفرقة، وأيضا ما يتبع ذلك من الآثار التي هي شرعية في واقع الأمر، مما يعني يجب على المرأة ومما يجب على الرجل. فأحببت أن أخصص هذه الحلقة للحديث حول هذه المسألة. أولا إخواني وأخواتي، بالنسبة للزواج عندنا في الإسلام شيء عظيم ومقدس، ولذلك ربنا جل وعلا قال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وربنا جل وعلا بيّن بأن هذا الزواج يبنى على المودة، على الرحمة، وعلى المحبة. نصوص الوحيين الشريفين كلها تشير إلى هذه المعاني السامية، ولذلك قال جل وعلا: وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة ورحمة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجال أن يستوصوا بالنساء خيرا، وأمر المرأة أن تستوصي بزوجها خيرا. والأحاديث في هذا أعتقد بأن لا تخفى عليكم، وكثيرا ما نتحدث في مثل هذه القضايا. عندنا بالنسبة للزواج عظمه الله عز وجل، ولذلك نجد الشريعة فتحت ذرائع كثيرة ووسائل وطرق لتعظيم هذا الزواج. يعني بمعنى أن الزواج ليس هو فقط رجل يأخذ امرأة من الشارع ويذهب بها، لا، وإنما نظام قانون أحاطته الشريعة بجملة من الضمانات، حتى يشعر الزوج بأن هذا الزواج شيء عظيم وليس شيء عبثي يستطيع حله بأبسط الأمور، كما هي الآن الظاهرة التي نعاني منها مقلقة مدمرة، وهي ظاهرة الطلاق التي ارتفعت نسبتها في كثير من مجتمعاتنا العربية والإسلامية. وهذا أمر والله مخجل، وأيضا فظيع، وأيضا يدل ويعكس صورة الجهل الذي يعيشه كثير من الناس. نسأل الله لنا ولهم الهداية. ولذلك نجد مثلا الشريعة مثلا قضية الولي، لا نكاح إلا بولي، قضية الشهود لا بد من الشهود، قضية الإشهار أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، قضية أن يكون خلو الزوجين من الموانع أحيانا قد تكون نسبية، يعني بمعنى أن يكون لا تكون هناك شبهة. كذلك حتى القضايا التي ربما لا تتم بها قضية يعني تستتم بها قضية النكاح، مثل العيوب الخلقية مثلا، قد يوجد في أحد الزوجين ويخفي ذلك ويدلس على الزوجة، أو تدلس الزوجة على زوجها، بحيث أنه لا يكون الزواج على أحسن حال. قضية الرؤية، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيء. لماذا؟ مع أن رؤية المرأة المحرمة النظر إليها لا يجوز، لكن هنا استثني لمصلحة راجحة، وهي قضية استمرارية الزواج. لأن من الناس من تفاجأ دخل على زوجته وإذا بالزوجة هذه لا تناسبه، من النساء من تفاجأت دخل عليها زوجها وإذا هذا الرجل غير مناسب لها. هذه كلها قضايا، وغيرها كثير من الأشياء. قضية المهر واشتراط المهر، قضايا كثيرة كلها تشير إلى معنى واحد، وهو أن هذا الزواج شيء عظيم ومقدس، أنه لا يجوز الاستهانة به ولا التفريط به تحت أي ظرف من الظروف. صحيح الشارع الحكيم أباح لنا الطلاق، لكن متى الطلاق؟ الطلاق أبيح في حالات ضيقة، بل هو الإجراء الأخير والنهائي، هو الحل الذي يمكن أن يلجأ إليه في حالة عدم إمكان استمرارية الحياة، وأن الحياة الزوجية وصلت إلى طريق مسدود يجب إنهاؤه بالطلاق الشرعي، لأن بقاء الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجته قد يترتب عليه مفاسد، سواء عليهما أو على أسرتيهما أو على الأولاد، وهذه توجد حالات، لكن حالات استثنائية. والمعنى بأن الطلاق أباحه الله عز وجل، لكن ليس بهذه الصورة العبثية التي يمارسها كثير للأسف الشديد من الأزواج، وأيضا تدفع بعض الزوجات للأسف الشديد الأزواج إلى أن يمارسوا هذا الجهل وهذا الاستعجال في الطلاق، يصبح عندنا ورم اجتماعي خطير، وللأسف الشديد ينزف على هذه الأمة، وضحاياه الأولاد، وضحاياه المجتمع، وأيضا ضحاياه أطراف أخرى قد لا يكون لهم في هذه القضية ناقة ولا جمل. والمقصود إخواني وأخواتي بأنه يجب أن نعلم هذا الأمر. الله عز وجل ركب في الإنسان الشهوة، وركب فيه الميل، ميل الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل، ليستمر دالوب الحياة ولتبقى سنة الله عز وجل الكونية إلى أن يشاء الله عز وجل في استمرارية البشرية. والمقصود إخواني وأخواتي، لو قدر وأن الحياة الزوجية وصلت إلى طريق مسدود وأنه لا يمكن يعني الحل، هنا في هذه الحالة ممكن أن يلجأ إلى الطلاق السني، الطلاق القائم على المصلحة، القائم على الرحمة، القائم على الاحترام، القائم على إعطاء الإنسان لنفسه فرصة أن يراجع، لأن أحيانا الإنسان قد يطلق طلقة واحدة ثم يكتشف بأنه قد وقع في خطأ جسيم. لما يطلق طلقة واحدة الأمر بيده، يستطيع أنه يرجع في أي لحظة. قد المرأة لما يطلق طلقة واحدة، هذا الطلاق السنة، تكتشف بأنها فعلا تهورت ودفعت زوجها إلى أن يطلق، وما كانت تتصور أن يطلق، فهنا تستطيع من خلال أن تصلح هذا الكسر الذي حصل في البيت، وممكن أنها ترمم من هدم من البيت من خلال طلبها أن زوجها يراجعها. ولذلك إخواني وأخواتي، ما نأتي إلى نصوص القرآن والسنة نجد بأن أولا قضية أننا لا نريد يعني خلاف بين الزوجين، هذه غير ممكنة، هذه موجودة في يعني أصحاب العقول التي تغرد بعيدا عن الواقعية، هؤلاء أصحاب المثاليات الذين يكتبون أو يقولون أشياء غير موجودة أصلا ولا يمكن أن توجد، لأن بيوت الأنبياء أطهر البيوت ومع ذلك ما سلمت من الإشكالات. فالمقصود بأن وجود الإشكالات شيء طبيعي، بل قد يكون ملح الحياة. أحيانا الحياة تتجدد لما توجد مشكلة معينة، توجد مشكلة بين الزوجين، يستمر الخصام أيام ثم يعودون وكأن هناك تجديد فلترة في الحياة، ويعودون أحسن مما كانوا، وربما يتلافون بعض الأخطاء، أو الزوج يعرف يعني بعض الحدود والزوجة تعرف الحدود فيتجنبوها حتى يستمر قطار الحياة وتستمر الأمور بين الزوجين. لكن لما نأتي مثلا يقول الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن ماذا فطلقوهن، لا، قال: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الله أكبر، ما قال فطلقوهن، عظوهن واهجروهن واضربوا، يعني بمعنى هناك خطوات علاجية في قضية النشوز. إذا حصل تمرد من المرأة، حصل عصيان، حصل نشوز، فيتخذ الزوج هذه الإجراءات. العظة تستمر فقط طويل، ذكرها بالله، يخوفها بالله، يقرأ عليها الآيات القرآنية، الأحاديث النبوية، ذكرها يعني بهذه الحياة الدنيا وأنها إلى زوان. ثم الهجر بعد، إذا ما انتفعت، بمعنى كانت قاسية قلبها والعياذ بالله، قاسي صدرها، متصحر، ما يلين ينتقل إلى قضية الهجر في المضجع، يعني كنوع من أنواع التأديب. ثم قضية الضرب غير المبرح الذي لا يكسر عظما ولا يبضع لحما ولا يشق جلدا ولا يحدث كدما، وإنما للتخويف فقط، خطوات. طيب، هذه كلها نلحظ بأنها داخل جدران البيت الأربعة، يعني هذه كلها مطالب بها الزوج أن يفعلها مع زوجته، والزوجة كذلك. الزوجة أيضا تبدأ تقول لزوجها مثلا إذا كان ظالما، كان يعني يرتكب المحرمات، كان يظلمها، كان يضر بها مثلا، تذكره بالله، تعظه، تخوفه بالله عز وجل، تقول اتق الله يا رجل، تذكره إن ما استجاب ممكن لها الهجر، تهجره في المضجع، تمتنع عن أنه يأتيها مثلا إذا كان مثلا من الفجار والفساق، ممن يرتكبون المحرمات أو ممن يضر بها إضرارا، كأن يضربها مثلا أو يشتم أهلها أو مثلا يتلفظ عليها بألفاظ قبيحة سوقية واطية، لها الحق في أن تهجره. يعني هذه كلها داخل جدران البيت الأربع. إذا ما استجابت الزوجة، حصل يعني هنا نبدأ ننقل، جاءت النصوص بنقل المشكلة خارج البيت، يعني ليس إلى المحكمة، لا خارج البيت، فهنا يبعث حكم من أهلها وحكم من أهله. حكم سماها الله عز وجل، قال فابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله، حكم من أهله وحكم من أهله. الحكم مأخذ من الحكمة، يعني رجل نضج، رجل عنده خبرة في الحياة، رجل وصل إلى مرحلة يستطيع أنه لا يضيع يعني بين عاطفة الحب ولا عاصفة البغض، ما يميل إلى جهة دون جهة، وإنما يحكم عقله لا يحكم عاطفته، فيأتي ويدرس القضية، يدرسان القضية، الحكمين يدرسان القضية، يتشاوران فيما بينهما، ممكن يطلبان من الزوج أن يتنازل عن بعض الأمور، يطلبان من الزوج أن تتنازل عن بعض الأمور، ممكن يطلبان من الزوج أن يدفع شيء معين، من الزوجة كذلك ترضى بشيء معين، بمعنى يدرسان سبب المشكلة والشرارة القادحة لها، يدرسان بعض القضايا اللي يعاني منها الزوجان، فهنا يستطيعان أن يضعا الحلول. ولذلك قال تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينه، قيل بأن الضمير هنا يعود إلى الحكمين، وقيل بأن الضمير يعود إلى الزوجين، وعلى كل الحكمان مطالبان بأن يصلح النية ويخلص الطوية، وأن ينظر إلى المسألة نظر يقود إلى الاجتماع لا إلى الافتراق، هذا الذي ينبغي عليهم. ولذلك قال عبر عنهما جل وعلا بالحكم، قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهم. طيب الآن انتهت القضية، وما يعني الحكمان ما استطاع أن يصل إلى حل، ثم قرر بأن المرأة هذه لا يمكن أن تبقى تحت هذا الرجل. لماذا؟ لأن هناك يعني مشاكل كبيرة ليس لها حل، وهذا موجود في بعض الحالات. أنا فقط أضرب لكم من أغلب الحالات الموجودة والله إن لها حلول، لكن الشيطان ينفخ ويكبر هذه المسائل في الصدور. أغلب الحالات، في حالات نادرة جدا ما يمكن يجتمعان، نادرة، ولكن أغلب المشاكل الموجودة بين الأزواج والله لها حلول، لا حلو، لكن تجد التعنت من قبل الزوج، التعنت من قبل الزوجة، بعض الاعتبارات اللي ما لها قيمة، يعني ما لها قيمة موجودة للأسف الشيء يتعامل فيها الناس، وهي طينية، أمور طينية سفلية ما لها قيمة، يتمسك بها هذا ويتمسك بها، تتمسك بها هي، ثم والعياذ بالله الشيطان ينفخ ويحاول أن يفتح لهم الطرق حتى يفترقان. والشيطان بالمناسبة حريص، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الشيطان ينصب عرشه على الماء ثم يبعث جنوده، يعني الشياطين، ذاك إبليس أبو الشياطين ينصب عرشه على الماء ثم يبعث الشياطين فيأتونه، طبعا يبعثهم لإغواء بني آدم، فيأتي فيقول الرجل، فيقول للأول، يقول ماذا أعمل؟ قال ما زلت به حتى شرب الخمر، فيقول اذهب، فيقول الثاني ما زلت به حتى زنى، ما زلت به حتى كذا، فيأتيه الشيطان فقال ما زلت به حتى طلق امرأته، قال فيقول الشيطان أنت يحتضنه، يعني أنت أفضل هؤلاء الذين يمارسون الإفساد، أفضل شيطان مقرب إلى إبليس هو الذي يفرق بين الزوجين، يقول ما زلت بهما حتى فرقت بينهم، هذا هو الشيطان الذي يحرص على مثل القضايا. طيب الآن نبغى نفترض أسوأ الحالات، الآن حكم الحكمان، طبعا الزوج والزوج ما استفادا من الحوار بينهم، الحكمان قالوا ما يمكن الاجتماع، ما العمل؟ الآن ينتقل إلى طلاق السنة. الطلاق السني، ما هو الطلاق السني؟ أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، طلقة واحدة فقط. بعض الناس يقول يا أخي أنا زعلان، كيف أسيطر على نفسي أطلق؟ أقول هذا أمر الله عز وجل. الله جل وعلا يقول الطلاق مرتان، يعني مرة مرة. تأتي تقول والله أنا ما أملك نفسي، كيف ما تملك نفسك؟ ولذلك يطلقها في طهر لم يمسها فيه، أو يطلقها وهي حامل مثلا، لأن طلاق الحامل صريح ويقع، يطلقها في مثل هذا، يسمى الطلاق السني، الذي الطلقة الواحدة هذه يكون عند الإنسان سعة وراحة ومجال واسع في قضية مراجعة الحسابات، مثل ما ذكرت قبل قليل. ولذلك ما طلق أحد طلاقا سنيا وهي طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه أو وهي حامل إلا جعل الله عز وجل له مخرج، وهذا المخرج ليس بالضرورة أن يكون رجوع. فعلا قد يكون يقتنع قناعة كاملة خلال هذه الفترة، فترة العدة، بأن والله المرأة فعلا ما تصلح له، اكتشف أشياء أكثر بأن المرأة فعلا ما تصلح له، وهي أيضا أثناء العدة اكتشفت بأن هذا الرجل فعلا ما يصلح لها، اكتشفت أشياء كثيرة جدا، ممارسات وكذا، لأن أصل العدة من حكمها كما أنهم براءة الرحم، كذلك مما ذكره أهل العلم هي إعطاء فرصة زمنية للزوجين يترويان، يتأملان، يفكران، يدقان جرس الإنذار، هل هذا الاستمرار في مشروع الطلاق فيه مصلحة في صالحهما، أم أنه سينقلب عليهما وسيأتي السقف من فوقه عليهما؟ هنا يصحى الرجل وتصحى المرأة في مثل هذا الحال. إذن هذا طلاق السنة. الآن أغلب الناس إيش يطلقون؟ بالثلاث، وهذا طلاق محرم ولا يجوز، ويقع عند جمهور العلماء. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بأنه طلق بالثلاث، غضب عليه الصلاة والسلام، غضب شديد، حتى قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فمن شدة غضب النبي صلى الله عليه وسلم فهم بعض الصحابة بأن هذا الرجل يستحق القتل، فقال دعني أضرب عنق يا رسول، فقال لا، من شدة غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا استهزاء بآيات الله. قال جل وعلا ولا تتخذوا آيات الله هزوا. الرسول قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ يستهزئ بكتاب الله وأنا بين أظهركم. والمقصود بأن الآن أغلب الناس يطلق بالثلاث، يقول لك بالثلاث، أو يقول طالق طالق طالق، أو أنت طالق بالثلاث، ثم يتورط، يبدأ الآن خرج عنه الشيطان وتركه يضحك عليه، ثم يبدأ يسأل والله أنا ندمت وأنا كذا. طيب أنت كان بإمكانك أن تطلق طلقة واحد، يقول والله ما سيطرت على نفسي. إذن تذوق وبال أمرك، تذوق وبال أمرك. ولذلك قضية والله أنا ما، لا، هذا أمر الله، الله عز وجل أمرك ما تطلق إلا طلقة واحد، تقول والله أنا ما أسيطر نفسي، إذا أنت جنيت على نفسك لأنك خالفت أمر الله عز وجل، خالفت أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود إخواني وأخواتي أن هذا غلط. الآن يقوم الزوج فيطلق بالثلاث، وللأسف الشديد حالات موجودة، وأنا عايشت هذه الحالات، بعض النساء للأسف يعني يبلغ فيها الحمق والجهل إلى أنه ما ترضى من زوج أن يطلق طلقة واحد. كثير من الحالات عندها تقول لا لا، طلق مرة ثانية، طلق بالثلاث، ثم إذا طلق أجبرته على ذلك. بعض النساء للأسف شيطانها قوي، تجرح الزوج بكلمة فعلا تمس رجولته أو تمس شخصيته حتى يطلقها بالثلاث، فإذا طلقها بالثلاث جلست بعد فترة تبكي، تقول لا راجعني الآن أنا ندمانة. طيب وأنت أنت أنت الذي دفعتي إلى مثل هذا الأمر فارتكبه، والآن تقول أنا ندمانة؟ فالمقصود يا إخواني وأخواتي طلاق السنة أن يطلق رجل امرأة طلقة واحدة في طهر ما مسها فيه، يعني ما أتاها، ما جامعها في هذا الطهر، أو يطلقها وهي حامل، هذا سمى طلاق السنة. أما الطلاق في الحيض، الطلاق في النفاس، الطلاق في طهر مسها فيه، الطلاق كل هذا محرم. هل يسميه العلماء الطلاق البدعي؟ جمهور الفقهاء يوقعونه، يوقعون الثلاث ثلاث، يوقعون اللي في الحيض والنفاس وفي طهر مسها فيه، يقول يقع مع حرمته. بعض الفقهاء يقولون لا، بالنسبة للطلاق البدعي قالوا لا يقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فقالوا هذا طلاق بدعي لا يقع. المقصود أنا لا أريد الآن أنني أنزل فتاوى على مثل هذه القضية، لا، أنا أريد أن أشرح وأبسط ويعني أبين قضية يعني الحالة التي يكون عليها الزوج إذا أحب أن يطلق. ولذلك إذا طلقت طلاقا سنيا طلقة واحدة، أنت لست بحاجة إلى قاضي، ولست بحاجة إلى مفتي، ولست بحاجة إلى موجه أسري، ولست بحاجة إلى يعني مصلح إرشادي مثلا اللي يوجدون في المحاكم أو في المراكز، لا، خلص أمرك بيدك. طلقة واحدة، إذا تشهد اثنين من أقاربك أنك طلقت وراجع حتى يحفظون بأنه بقي عليك طلقتان. المقصود إخواني وأخواتي بأن هذا هو الهدف. فأنت إذا طلقت أصبحت تملك نفسك، تملك نفسك، ممكن ترجعها نفس اليوم، ممكن ترجعها بعد يومين. بعض الأزواج يعني عنده حكمة يقول لا، أنا ما أرجعها الآن، أرجعها بعد فترة قبل نهاية العدة، حتى تعلم المرأة أن اللي ارتكبته خطأ، وأن الذي مارسته خطأ، وأن الذي طلبته أو سعت إليه الآن تعرف خطورته، فيريد أن يؤدبها مثلا حتى تعلم بأن الطلاق ما يلعب به، أو الحياة الزوجية ليست قابلة لهذا لأن تعصف بها رياح الفتنة فتلقيها في أودية سحيقة. لا، الحياة الزوجية لها جذورها المتأصلة، لها قوانينها. صحيح قد يتلبد في سماء البيت بعض المشاكل، لكن هذه تزول كما يزول السحاب، ويبقى الأصل، تبقى الحياة الزوجية متجذرة ثابتة مثل الجبل الشامخ، وإن عصفت بها الرياح وحركتها شيء يسير، لكن يبقى الأصل الذي عليه الرجل وعليه المرأة مما أوجب الله سبحانه وتعالى. لي حديث حول بعض أحكام العدة، لكن إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير فانتظروني. حياكم الله من جديد. حديثنا كان قبل الفاصل حول يعني كيفية علاج الزوج للشقاق الذي يحصل بينه وبين زوجته، أو عموما الزوجين كيف يعالجان الشقاق الذي يحصل بينهما. طيب، الآن وصلت إلى ما يعني وعدتكم بالحديث عنه في قضية الآثار المترتبة على الفرقة بين الزوجين. تعلمون إخواني وأخواتي بأن الفرقة بين الزوجين تكون إما بالموت، وإما بالطلاق، وإما بالفسخ، وإما بالخلع، وإما بالخلع. الموت إذا مات الزوج فإن الحياة الزوجية تنقطع بهذه الوفاة، وهناك يترتب بعض الأحكام. أهم هذه الأمور أولا ما يتعلق بقضية العدة، يجب على المرأة أن تعتد 4 أشهر و10 لموت زوجها، لأن الله تعالى قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. هذا أهم شيء، أهم شيء 4 أشهر و10، وتحسب بالشهور القمرية، يسمونها الهجرية الآن، تحسب بالشهر القمري. المرأة المحادة تجتنب 5 أشياء فقط: أولا ما تضع الكحل في العين، ثانيا ما تلبس الذهب، ثالثا ما تلبس الثياب الجميلة، ثالثا تبتعد عن الطيب والعطر هذا، وخامسا لا تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار. إذا حفظتم هذه 5 كل ما سوى ذلك جائز ولله الحمد. يجوز تطلع على السطح، يجوز تشوف القمر وتشوف الشمس، يجوز أنها تشاهد تابع التلفاز مثلا برامج الطيبة النافعة، يجوز تطلع في الحوش، يجوز تغتسل كل يوم، ما فيها شيء والحمد لله. 5 هذه أهم شيء تجتنبها المرأة، وهي حصيلة حديث نبوية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هناك مسألة الإرث، ترث المرأة من زوجها إن كانت المرأة لها أولاد، أو للزوج الذي توفي له أولاد منها أو من غيرها فتأخذ الثمن، وإذا كان الزوج ليس له أولاد لا منها ولا من غيرها فتأخذ الربع، كما يعني جاءت بذلك النصوص. الأمر الآخر، تستحق المهر المؤخر بالموت أو المهر عموما، يعني بعض الأزواج قد لا يسلم المرأة المهر بمجرد الوفاة، خلاص استحقت المهر، سواء كان مسمى في العقد ولم تقبضه، أو لم يكن مسمى فيكون لها مهر مثيلاتها، أو كان يعني بعضه مؤخرا فتستحق المهر، بارك الله في الجميع. المقصود بأن هذه بعض الأحكام على شكل سريع بالنسبة للتي مات عنها زوجه. بالنسبة للمطلقات، المطلقات على نوعين، مطلقة رجعية ومطلقة بائن. المطلقة الرجعية مثل ما ذكرت في يعني كلامي قبل الفاصل، هي من طلقها زوجها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، هذا يسمى الطلاق الرجعي السني، يعني اللي على سنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. المطلقة طلاقا رجعيا إن كانت ممن تحيض فعدتها ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض، لقول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، بمعنى أنها تعتد ثلاث قروء. يعني لو افترضنا رجل طلق امرأته اليوم، بعد أسبوع حاضت، هذا الحيض الأولى، ثم اغتسلت وطهرت، ثم حاضت، هذا الحيض الثانية، بقي لها حيضة واحد، ثم إذا حاضت واغتسلت من الحيض خرجت من العدة وليس لزوجها إليها سبيل، فتكون بائن بيننا صغرى. إذا أراد أن يرجع إليها يرجع إليها بعقد جديد ومهر جديد وشروط، كأن زوج جديد تقدم إلى امرأته. إذا كان الزوج راجعها قبل الطلقة الثالثة أو في أثناء إذا راجع زوجها قبل الحيضة الثالثة إذا راجعها زوجها قبل الحيضة الثالثة أو في أثناء الحيضة الثالثة، فتصبح زوجة له ويبقى عليه طلقتين، طيب بالنسبة للمرأة، إذا المطلقة طلاقا رجعيا ثم خرجت من العدة وما راجعها زوجها، فإنها تكون قد بانت بينونة صغرى، لأن عندنا البينونة نوعان: بينونة صغرى وبينونة كبرى. طيب ما الفرق بين الصغرى والكبرى؟ الضابط بينهما أن البينونة الكبرى لا يمكن أبدا للزوج أن يرجع إليها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاح رغبة، نكاحا شرعيا، لا نكاح تحليل، هذا الذي يعني يقول حللها، أو يسمونه يقول لك الكبري أو الجسر أو الواسطة أو شيء، أو هو سماه الرسول صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، الرسول سمى التيس المستعار ولعنه، قال: لعن الله المحلل والمحلل له. فالمقصود بأنه ما هذا الضابط، ما يمكن أن ترجع له إلا أن تتزوج زواج شرعي، فيموت عنها الزوج الثاني أو يطلقها من دون مواطعة، من دون اتفاق، ممكن ترجع للزوج الأول، حتى يعني هناك شروط دقيقة جدا ذكرها العلماء. إذن إخواني وأخواتي، بالنسبة لي طلاق البينونة الصغرى، هذه البينونة الصغرى يجوز للرجل أن يرجع لزوجها، لكن يتقدم لوالدها ويخطبها من جديد، ووالدها يفرض مهر أو هي تفرض مهر معين. والعلماء يقول: هل يرجع يستأنف طلقات جديدة أو أنه يبني على ما مضى؟ قولان لأهل العلم. الذي يظهر والله أعلم بأن الذي طلق طلاقا رجعيا ثم انتهت العدة ولم يراجع فإنه يبني على ما سبق، يعني إذا كان طلق طلقة واحدة ثم رجع لها بعقد جديد بعد انتهاء العدة باقي له طلقتين، يعني ما يستقبل طلقات جديدة، لا، باقي له طلقتين، انطلق يعني يحسب ما مضى، بالنسبة للمطلقة طلاقا رجعيا يحرم على أي أحد أن يلمح لها مجرد تلميح بالزواج. لماذا؟ لأن هذه امرأة، هذه زوجة رجل. احنا قلنا لكم بأن المطلقة طلاق رجعي، امرأة تعتبر زوجة، هذا طلاق مؤقت تسمى زوجة. حتى أنا قلت قبل شوي، قلت بأن تستأذن زوجها إذا أرادت أن تخرج حتى لو طلق طلقة واحدة، ما دام في العدة فالآن هي بيد زوجها وأمره نافذ فيها، ولا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه. طيب بالنسبة للمطلقة طلاق رجعي، لا يجوز التصريح ولا يجوز التعريض بنكاحها، لأنك كأنك جيت أنت الآن إلى امرأة متزوجة وكأنك تقولها يعني اطلع عن زوجك وأنا أتزوجك، وهذا والعياذ بالله تخبيب، والمخبب مثل هذا النوع هذا ملعون والعياذ بالله. طيب، المطلقة طلاقا بائنا، يعني امرأة طلقت طلاقا بائن وما زالت في العدة، عفوا طلاق بائن، الآن امرأة طلقت طلاقا بائنا وهي ما زالت في العدة، هل يجوز التصريح بخطبتها؟ الجواب لا ولا يجوز. هل يجوز التعريض بخطبتها؟ الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يعرض بخطبتها، يعني يبعث امرأة تقول لها والله فلان سأل عنك، يقول ما زالت في العدة، كأنها رسالة معينة إلى أنه ممكن له رغبة فيها، أو يرسل فلان امرأة يقول له والله فلان يقول لا تخلينا من نفسها إذا انتهت عدتها مثلا، أو يقول والله هي مثلها ما يترك، مثلها ما تترك كذا، هذا يسمونه تعريض. أما التصريح لا، يأتي مباشرة، ولذلك ربنا جل وعلا حرم التصريح في مثل هذه الحالات وأذن بالتعريض. المقصود بأن المرأة في فترة العدة إذا كانت بائنة بينونة، إذا كانت بائنة طبعا وهي في العدة، فإن يجوز التعريض للتصريح، بارك الله فيكم. بالنسبة لقضية الفسخ، الفسخ طلاق، يعني قضية الفسخ الذي يحصل بسبب القاضي، يعني مثلا امرأة يظلمها زوجها ويضر بها، والقاضي رأى بأن هذا الزوج ظالم وأنه يجب أن يفرق بينهما، وأمر الزوج بالطلاق فرفض الزوج ممسك بها للإضرار، فممكن للقاضي في هذه الحالة إذا لم يستجب الزوج أن يقوم بتطليقها، له الحق الكامل في ذلك بالنسبة للقاضي، لأنه لأن القاضي ينوب مناب السلطان، فهو يستمد قوته وسلطته من ولي الأمر. بالنسبة للمرأة المخالعة لزوجها، هي طبعا هذه عندنا باب في الفقه اسمه باب الخلع، وهو الافتداء كما قال جل وعلا ولا جناح عليها فيما افتدت به، والافتداء يكون ترجع له المهر، وهذا طبعا يرجع إلى مسألة وهي أن الزوجة ترى بأنه لا يمكن أبدا أن تستمر مع هذا الزوج، قد يكون الزوج يعني متعلق بها ويحبها، لكن هي تقول أنا ما أستطيع إكمال الحياة معه لسبب من الأسباب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رجع مرة من صلاة الفجر فوجد امرأة على الباب، فقال من؟ قالت جميلة، وكانت مؤمنة، وهي بنت عبد الله بن أبي بن سلول، أبوها رأس النفاق، لكن هي كانت مؤمنة، هي وأخوها عبد الله، وزوجها اسمه ثابت بن قيس بن شماس، وهذا كان ثابت كان خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا جاءت الوفود قدمه النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بين يديه، أوتي بلاغة وفصاحة وبيان، لكنه سبحان الله العظيم كان دميما، دميم الخلقة، فالمرأة ما استطعت أن تكمل الحياة معه، ما استطعت، قالت حتى قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله إني أخشى الكفر في الإسلام، يعني كفر العشير، كفر الزوج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تردين علي حديقته؟ قالت نعم، كان المهر حديقة، فجاء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بثابت أن يأتي، فجاء فقال يا ثابت خذ الحديقة وطلقها، خذ الحديقة يعني المهر وطلق، فطلقها جابر. قالوا بأن العلماء بعضهم يقول الخلع يقول طلاق، وبعضهم يقول لا الخلع فسخ وليس بطلاق، هذا خلاف بين الفقهاء رحمه الله. الذي يظهر بأن المرأة المختلعة تعتد حيضة واحدة فقط، وهذه الحيضة لبراءة الرحم وتبين من الزوج بينونة صغرى، بمعنى لو أراد أن يراجعها بعد هذه الحيضة فإن ليس له سبيل إليها في قضية يقول راجعتك، وإنما بمهر جديد وعقد جديد إذا هي رضيت بأن ترجع إلى زوجها. والعلماء لهم كلام في قضية هل للزوج أن يأخذ زيادة على ما دفعه من مهر، قولان مشهوران لأهل العلم، منهم من يقول بأنه يرى له ذلك، ومنهم من يجعل هذا في حدود المهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجميلة قال لا تردين الحديقة؟ قالت نعم، وزيادة وأزيد ضعيفة، لأن جاء في حديث قالت وأزيد يا رسول الله، هذه الزيادة ضعيفة، ولذلك الاقتصار على المهر الذي دفع الزوج أعتقد في عدل ويتوافق مع القواعد الشرعية والأصول المرعية في هذا الباب، في هذا الباب العظيم. هذه أخواني وأخواتي هي الأحكام الشرعية في قضية يعني حينما يحصل فراق بين الرجل وبين امرأته، تبدأ هذه الأحكام بمثل هذه الطريقة التي جاء ترتيبها في الشريعة. ونلحظ بأن قضايا العدة فيها حكم عجيبة، منها مثلا قضية حق الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى أمر بذلك وأمر بالاستجابة له، ولذلك العدة يقول العلماء واجب على المرأة فيتستجيب لله سبحانه وتعالى، هذا حق الله، فهي لما اعتدت هي مستجيبة لله، مستجيبة للنبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قل جل وعلا ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده فإن له نار جهنم، وأيضا يقول جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الحكمة الثانية في حق للزوج وهو مسألة الوفاة، فتقوم المرأة وتعتد في هذا لبيان حق الزوج عليها، والمرأة لو أنها قامت فتزوجت بعد وفاة زوجها مباشرة لاتهمها الناس، الناس يبدو يتهمون يقول هذه ما صدقت أنه يموت حتى تتزوج، والشريعة تحفظ العرض تحفظ السمعة وتضع سياج، وأربعة أشهر مقدور عليها بالنسبة للمرأة، وهذا لا شك بأنه أيضا حق لها هي أيضا، كما أنه حق للزوج حق لسمعتها هي، لسمعتها هي، وتعرفون الناس والعياذ بالله إذا لاكوا في الأعراض لا يتركون أحدا، فمقصود بأن المرأة أيضا لما تعتد تحافظ على سمعتها، الآن أربعة أشهر وعشرة حتى أن ما تخرج إلا لضرورة أو حاجة، بعد ذلك الناس يعرفون بأنها انتهت من العدة، ممكن أنها تتعرض للخطاب ولا يستطيع أحد أبدا أن يتكلم فيها بشيء، لأن الحق مشروع الله عز وجل أذن لها بذلك، أذن لها بذلك. أيضا الأمر الآخر حق للمجتمع، حق للمجتمع، المجتمع الإسلامي مجتمع يعيش على نظام، مجتمع يعيش على قانون، مجتمع يعيش على أصول، على عفوا أسس وأصول، وهذا كله ترتيب، لما نشوف هذه الأشياء نرى ملامح أو الحكم فيها ظاهرة، ولذلك حتى يعيش يعرف كل إنسان حدوده، ما يجوز لأحد أن يخطب امرأة وهي في العدة، ما يجوز لأحد أن يرى امرأة وهي في العدة حتى تنتهي، بعد ذلك تبدأ قضية يعني الإذن والإباحة. أيضا قضايا مثلا الطلاق الرجعي، طلاق اللي طلقة واحدة، أيضا في حكم عديدة، وسبحان الله مثل ما ذكرت لكم قضايا كثيرة بعد الطلقة الأولى أصبح هناك درس للرجل للزوج ودرس للزوجة استفاد منه، حينما استعجل الزوج فطلق، أو حينما استعجلت الزوجة فدفعت زوجها دفعا إلى الطلاق، أصبح هناك انتباه وحذر، وأصبح قضية لفظة الطلاق هذه خطيرة جدا بالنسبة للزوج، ويحاول أن يشيلها من قاموس ألفاظه، والمرأة كذلك تحاول أيضا أن تبتعد عن قضية طلب الطلاق من زوجها في عملية تدل على ماذا؟ على أن هل عدة هذه إنما شرعت لمثل هذه الأغراض العجيبة. أمر آخر قضية براءة الرحم، ولذلك الآن لما نقول من طلق في فترة الطهر الذي جامع زوجته فيه، قد يكون الرحم مشغول، عفوا مشغول، قد يكون الرحم مشغولا، ولذلك الشريعة تحرص على أن يكون الرحم مشغورا لا مشغولا، بمعنى قد يكون المرأة حملت فتطول العدة، تعرفون يعني الله عز وجل قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، نفترض الآن لو أن رجل طلق امرأته في فترة الطهر اللي جامع فيه ثم تبين بأنها حامل، ستمكث تسعة أشهر اللي اعتادها النساء، عادة النساء في الحمل ستمكث 9 أشهر في العدة. لماذا؟ لأن الله تعالى قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقد طبعا لما ذكرنا قضية الطلاق الحامل قلنا بأنه سنة، قد تطلق الحامل غدا تضع ثم تخرج من العدة ولله الحمد والمنة، فتكون قد خرجت تتعرض للخطاب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة التي كانت حاملا ومات عنها زوجها، أو عفوا طلقها زوجها ووضعت الحمل، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تتعرض للخطاب حتى ولو كانت في النفاس. ولذلك يجوز خطبة المرأة النفساء، يعني لو أن امرأة طلقت كانت حامل ثم وضعت الحمل وهي الآن في النفاس، يجوز الواحد يخطبها ويعقد عليها، يجوز الواحد يعقد على الحائض وعلى النفساء. أقول هذا الكلام لأن أعرف من الناس من يستعظم هذا الشيء، يقول كيف هذه امرأة نفسة وحائض؟ لا يجوز، يجوز. اللي ما يجوز جماع الحائض والنفسة، هذا اللي ما يجوز. سألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزل النساء المحيض، لكن تخطبها وتعقد عليها وتتزوجها ما فيها شيء، لكن ما تأتيها إلا بعد أن تطهر، لقول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم، من حيث أمركم الله. والحائض والنفس يحجون ويعتبرون ما فيها شيء، لكن ما يطوفون بالبيت إلا بعد الطهر. يعني أنبه أنا فقط على بعض القضايا، لأن من الناس من يفهم بعض الأحكام على غير وجهها، يفهمها على غير وجه. إخواني وأخواتي، هذا تقريبا اعتبرها عناوين عريضة تطوافة سريعة وعجلة حول موضوع من أهم الموضوعات وكثر السؤال عنه، فأحببت أن أرتب هذه المسألة بمثل هذه الصورة، مبينا بأن الشريعة وضعت قوانين، وضعت أسس، وضعت أصول في قضية استمرار الحياة الزوجية، وفي قضية أيضا حتى لو أن الحياة الزوجية تعطلت أو وصلت إلى طريق مسدود، يعني لا يجوز للمسلم أن يمارس عبث في قضايا هدم الأسرة. لا، هناك قانون أيضا حتى في قضايا الافتراق بين الزوجين، الشريعة جاءت فحرصت على أن يكون هذا وفق ضوابط ومصالح معينة وضعتها الشريعة، لم يضعها الإنسان، حتى تبقى الحياة الزوجية لها قيمتها، وأيضا تبقى خالدة في الذاكرة، ويبقى الوفاء بين الزوجين حتى لو حصل انفصال. أسأل الله تعالى ينفعني وإياكم بما قلت، أسأل الله جل وعلا أن يدلنا وإياكم على ما فيه الخير والصلاح، وعلى تحقيق المصالح، وعلى درء المفاسد في أمورنا عامة وفي الحياة الزوجية خاصة. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا. أسأل الله جل وعلا أن يديم الأمن والأمانة علينا وعليكم وعلى جميع أوطان المسلمين. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، وأنتم ونحن وجميع المسلمين بخير وصحة وعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.